فلا مضل له من يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الامام الحافظ الحجه ابو الحسين ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى السنة المتصل في أول كتاب إليه تعظيم الرب في الركوع تعظيم الرب في الركوع هذا باب ذكر الحديث الدال على الأمر بتعظيم الرب في الركوع يعني معناه أن وظيفة الركوع تعظيم الرب سبحانه وتعالى وتقديسه وتسبيحه وليس دعاء ولا ينافي ذلك ما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في ركوعه وسجوده أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي لأن هذا دعاء لكن نقول هذه قليلة هذا قليل أعظم وأعظم ما يقوله المصلي في الركوع تعظيم الله سبحانه وتعالى وأما الدعاء فيكون في السجود ها؟ عز وجل صلى الله عليه وسلم قال هذه الترجمة مقتبسة من لفظ الحديث المذكور في الباب ومعنى تعظيم الرب سبحانه وتعالى وصفه بما يقتضيه ما يقتضي عظمته وجلاله من الألفاظ الواردة في الأحاديث الآتية في الأقوال المتتالية إن شاء الله تعالى ستأتي صيغ مختلفة كلها تدل على تعظيم الله سبحانه وتعالى وبهذا قال أخبرنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان بن سحيم سليمان بن سحيم أبو أيوب المدني مولى خزاعة وقال مولى أهل حنين ثقة من الطبقة الثالثة وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط قال عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس هذا مدني المدني صدوق من الطبقة الثالثة عن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كشف النبي صلى الله عليه وسلم الستارة وهم صفوف أي في مرضه الأخير لما عجز عن الحضور عن أن يصلي بالناس إماما في المسجد تخلف في حجرته فبينما هم يصلون كشف الستارة الستر رفعه فوق ليرى ما عليه المسلمون من الاجتماع لصلاة الجماعة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة أي مما يبشر العباد بسبب النبوة بواسطة النبوة إلا الرؤية الصالحة أما أن يكون ينزل ملك ببشرى أحد من الناس فلا انقطع بموت ينقطع وإنما يبقى هناك مبشرات منامية وهذه المنامية هي أيضا جزء من الوعي فقل يراها المسلم أو ترى له وهذه كما ثبت في حديث آخر جزء من 46 جزءا من النبوة الرؤية الصالحة هذه مهمة يراها المسلم لنفسه أو لغيره أو ترى له أو يراها أخوه له هذه المبشرة ثم قال وذلك ماذا ما يدخل السرور في القلب كل رؤيا تدخل السرور في القلب فهو من المبشرات وكل رؤيا يدخل الحزن في القلب فهو من الشيطان كما قال صلى الله عليه وسلم رؤيا الرؤيا الصالحة من الله وخلاف ذلك من الشيطان والحلم من الشيطان هذا من الحلم يتلاعب الشيطان بالعبد إن إذا نام يريه أن يحل به بأس كذا وهذه كما قال صلى الله عليه وسلم لا تدور الإنسان شيئا وإنما غاية ما هنالك إذا قام من نومه يطفل عن يساره 3 مرات ثم يتوضأ ويصلي إن شاء ولا تضره ولا يخبر بها أحدا، ولو صديق ولو لزوجتي لا يخبر هذا رأيت كذا وكذا، رأيت كذا يتهدم بيتنا والسيارة تنقلب، ما يمكن يعني أن يعني يتحدث الإنسان بهذه الحدوث أو الأحلام السيئة، لأن هذه لا تنزل إلا إذا حدث بها وفسرها واحد، فإذا فسرت نزلت، فلا ينبغي للشخص إنما يؤشر إنما يخبر بالرؤية الصالحة، إذا رأى رؤيا صالحة يقول رأيت كذا، رأيت لك رؤيا كذا، رأيت لنفسي رؤيا كذا، فهذه تكون يعني من بشرى الله سبحانه وتعالى لعبده بواسطة رؤيا. إذا قال ثم قال ألا أداة الستان وتنبيه إني نهيت أن أقرأ راكعا وأن أو ساجدا، والنهي ونهيه نهي لأمته، يعني لا يجوز أن يقرأ الإنسان هو راكع ولا ساجد، فهذا فيه من ما يستفاد من الحديث أن العبادة توقيفية لا ينبغي للشخص أن يسلك فيها مسلك العقل والقياس، فمثلا يقول أفضل الأذكار هو القرآن، وأفضل أي القرآن أو صور القرآن فاتحة الكتاب، إذن بدل سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم أقرأ الفاتحة في الركوع وأقرأ في السجود وأقرأ في التشهد أحسن أكتسب أجرا عظيما، هذا لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيت أن أقرأ وأنا راكع راكعاً أو ساجداً، إذن فدل على أن هذا حرام. وأما النهي فلا خلاف فيه، أهل العلم ما يختلفون فيه، وإنما الخلاف أنه هل هو مكروه أو حرام مبطل للصلاة في خلاف، فالظاهرية كابن حزم يرون أن الصلاة لا تصح لأن النهي لفساد والفساد يقتضي البطلان عن باطل، والأولى على كل حال أن لا يفعل ذلك. فأما الركوع ما هي وظيفته فعظيم فيه الرب، أي اذكروا الله تعالى بما يقتضي من الألفاظ التعظيمية. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء قمين أن يستجاب لكم، أي حقيق أن يستجاب لكم. فصل النبي صلى الله عليه وسلم وظيفة كل من الركوع والسجود بتفصيل حسن بتفصيل جميل، وقال أما الركوع وظيفته هو التعظيم والتقديس والتسبيح والتكبير، وأما السجود فوظيفته الدعاء، مع أنه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربي الأعلى لما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، وفسبح اسمك ربك العظيم قال اجعلوه في ركوعكم، ثبت هناك تسبيح كما ثبت في الركوع. إذا ماذا نفهم منه؟ نفهم أن أغلب ما يكون في السجود هو الدعاء، ينبغي، فلذلك قال فماذا قال؟ فاجتهدوا في الدعاء، ينبغي للعبد كلما سجد لا يخلي فرصة بينه وبين ربه، يعني رفع الحجاب، ينبغي أن يستكثر من الدعاء بخيرات الدنيا والآخرة. والتسبيح يكون خفيف 3 مرات أو قريبا من ذلك سبحان ربي العالي، وما عدا ذلك كله يجعله اجتهاد في الدعاء فهذا. وأما الركوع أيضا فثبت الدعاء فيه، وذلك في حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت سورة النصر سورة إذا جاء نصر الله والفتح كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي جملة دعائية، إذن هذا كان في الركوع، مع أنه قال فعظيم في الرب. إذن ولذلك البخاري في الصحيح قال باب الدعاء في الركوع إشارة إلى هذا، أن حديث وأما الركوع فعظيم في الرب لا يعني كل الركوع يكون دعاء تعظيما فقط، بل فيه دعاء أيضا ثبت لكنه قليل، فلقلته كأنه كله تعظيم. والسجود كذلك أيضا بالعكس هو وظيفته الدعاء من أول السجود إلى آخره، لكن ثبت الأمر بالتسبيح، فإذا ثبت ذلك ينبغي أن يأخذ جزءا من التسبيح قليلا، ولكنه يكثر الدعاء في حالة السجود. لماذا؟ لأنه استجاب له، فقمين أن يستجاب لكم، إذن أي حقيق أن يستجاب لكم، فينبغي الاجتهاد في الدعاء. قال رحمه الله والحديث هذا أخرجه مسلم. ومن فوائد ما تبوب له مصنف رحمه الله تعالى وهو أن مشروع الركوع تعظيم الرب عز وجل، ومن أن الوحي انقطع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بعده شيء يستدل به الناس على الأمور المغيبات إلا الرؤية التي يراها المسلم أو ترى له. وهذا في دليل وحصر لماذا أن البشرى التي تكون بمنزلة الوحي هي الرؤية. وأما الإلهامات الإلهام أيضا له وقع في الشرع، فكان في من قبلكم محدثون وإن يكن في أمة فعمر هذا، لكنه لا يعتمد عليه كما أن النوم أيضا كما أن لكنه يقوي العزائم ويعدل سعيد العبد إذا رأى رؤيا صالحة. وكذلك الإلهام إذا كان من أهل الإلهام قلبه صافي ووقع في قلب شيء كأنه يعني شاهده، فمثل هذا يسمونه إلهام. لكن هذا الإلهام وقد سبق لنا أن بحثنا تقريبا في تحفة المرضية له باب، جعلنا له باب. الإلهام بعض الصوفية يعتمد عليه وهو فاسد باطل بإجماع أهل العلم، إنما هو يستأنس به ولا يستفاد منه شيء من تغيير ما ثبت في الشرع. وكذلك النوم المنام إذا كان هناك يعني يستأنس به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أرى رؤياكم والتواطؤات فالتمسوها في السبع الأواخر في العشر الأواخر أرى رؤياكم، فله وقع، لكن ذلك لا يغير شيء المنام ولو رأيت ما رأيته. ولذلك يقال في القصة الحكاية رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه في منامه فقال له اذهب إلى مكان الفلاني فإنك تجد هناك كنزا فخذه ولا تؤدي خمسه لا عليك. فلما ذهب وحفر وجده كما قال له فتحير، فجاء إلى عالم يستفتي يرشد قال أنا رأيت رؤيا لكن قال لي ما في خمس. فقال العالم والعالم العلم هذا يعني نور، فقال له رؤيا حق رؤيتك رؤيا حق لكن دخله خطأ. قال ما هو؟ أما قوله لك اذهب إلى المكان ووجدت ذلك فهذا صدق وحق فقد أرشدك، أما قوله في الأخير لا عليك خمس هذا غلط دخل في الصواب، إبليس الشيطان ألقاه في منامك. لماذا؟ لأنه صح لدينا في اليقظة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، وهذا لن يتغير أبدا. ولو رأى ألف في الدنيا رؤيا هذه لا نعتمد عليها، إنما نعتمد على اليقظة. إذن رؤيا حق وأدي خمسه واستجب ما بقي، هكذا أفتى هذا علم بعلمه نجا يعني وكذلك أفاده. وأما ذاك فإذن هناك رؤيا إذا كانت موافقة للشرع هذه بشرى وتكون مما يقوي الإيمان ويستبشر ويدخل الفرح والسرور في القلب، لكن إذا كان هناك انحرافات علمني كذا قال فعل كذا صلي في الوقت الفلاني كذا ادعو في الوقت، هذه الأشياء لا تمشي، إنما تمشي مع هذا مع ما يكون ثابتا لدينا في السنة، سنة مطهرة كل ما ثبت. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يلازم صلاة الضحى مثلا كان ما يؤمن فنبهه عليه، هذا هو الحق هذا ما يستمر عليه. أما أن يخترع شيئا ليس في السنة فهذا يعني رؤيا دخلها يعني الغلط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتصور لا يتمثل في صورتي. فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم المطابقة لما في كتب السنة من شمته ومن أخلاقه ومن عرضه ومن طيه إلى آخره فهذه حق، وإذا خالف ذلك فلا نقول أنه باطل بل نقول رؤيا تأويل. النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام من رآني أنا محمد بن عبد الله رآني. وأما إذا تغير رآه صغيرا ابن سنتين أو رآه شيبا مقوسا الظهر أو ما إلى ذلك، فمثل هذا لا بد له تأويل يكون له تأويل. فهناك بعض أهل العلم مثلا ذكرنا لكم قصة قبل هذا أن رجلا دخل المسجد دخل فقال نجلس هنا ونتحدث قليلا، أراد أن يتحدث ببعض قضاياهما فقال له تعال من هنا، قال لا تعال هنا، قال لا أنا ما أجلس في هذا المكان، قال لماذا؟ قال لا فيه مانع يمنعون، قال ما هو؟ حدثني، قال لا لا بأس عليه، قال لا حدثني ما هو؟ قال أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ميتا جنازته مستورة في هذا المحل فرأيت أن فيه خللا فلا أجلس أبدا في هذا الجانب المسجد.
فقال الآن أحدثك الحقيقة، هذه القطعة من هنا إلى هنا حتي الآن، ولما هاجموا المسجد أدخلوا حتي بدون استئذان إلى الآن، ومن الآن أشهدك على أني وقفت هذا الجزء في المسجد. إذن هذا معناه أنه رأى جنازته هناك، معناه مات السنة هناك، إيش التأويل هذا؟ فكل ما خالف ذلك نقول نؤول له، يقول عندك نقص خلل دخل في دينك، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم متغيرا لو متغيرا كذا، فهذه تؤول، هذه ليست رؤيا، ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني غير هذا. أما تلك فلا، مثلا إذا رأى لقنتك الورد الفلاني وليس في السنة، فهذا نقول إيش؟ إن هذا باطل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال شيء، الأوراد والتلاوة وما إلى ذلك كلها متكامل. فإذا نقول هذا رؤيا دخله الغلط. لماذا؟ لأن الله يقول لهذا، إن الله سبحانه يقول إيه؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر من الله، والله لا يأمر بالفحشاء، وكل ما جاء بعد كمال الدين فهو من الفحشاء. فإذا لا يجوز أن يعتمد إنسان على مثل هذه، وإن كان يعني رؤيا فهو يقبل التأويل وأول بما يتناسب مع حاله. وأما دعوة هذه تقصر في مثل هذه فلا نصدقها. نحن إذا جاءنا واحد وقال قام هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، فهل هؤلاء الجماعة كلهم يسكتون؟ يقول من أخرج هذا الحديث؟ لا يقول أحد كذا، أخرجه فلان وسنده، صحيح ولا ضعيف؟ قال لا أدري. إذا لا تحدث بهذا، وقال قال في سندي فلان، قال لا تحدث في ذي قوة نناقش الشخص. إذا قال قال رسول الله، فإذا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا كذا، يا جماعة ساكتين. لماذا؟ هذا أشد من ذاك. في اليقظة مؤمن مسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكذبه ونرد عليه، وفي المنام نفس الشيء. نقول له لا، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أنت أتيتنا ببدعة ما أنزل الله بها من سلطان. إذن هذا رؤيا شيطانية وليس رؤيا حقية، دخل حق في باطل، فلا ينبغي مثل هذا. قال المسألة ماذا؟ ومنها الأمر بالاجتهاد، ومن أن نجعل قراءة القرآن راكعا وساجدا، ومنها الأمر بالاجتهاد في الدعاء في حالة السجود لكونها حالة يستجاب فيها الدعاء. قال رحمه الله تعالى باب الذكر في الركوع، باب مشروعية الحديث الدالة على مشروعية الذكر في حالة الركوع. السنه المنتج قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم هذا بن راهوية قال أنبأنا أبو معاوية محمد خازم الضرير عن العمش عن سعد بن عبيدة، سعد ابن عبيدة السلمي أبو حمزة الكوفي في قوة من الطبقة الثالثة، قال عن المستورد من الأحنف، المستورد بصيغة اسم فاعل، ومن الأحنف كوفي في قوة من الثالثة أيضا، ففي روايته الأقراء. قال عن صلة بن زفر، صلة ابن زفر العبسي أبو العلاء الكوفي في قوة جليل من الطبقة الثانية، هذا من المخضربين. قال عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. فدل على أن ذكر السجود والركوع هو هذا، أما الركوع كما ثبت أيضا في حديث آخر فجعلوها في ركوع سبحان ربي العظيم، وهذا سبحان ربي الأعلى لأنه نزل ووضع أشرف أعضائه على الأرض وتواضع لله، ففي مثل هذا بمقابل ينبغي أن يرفع قدر ربه، فيشرع أن يقول سبحان ربي الأعلى ما هو عظيم، فدل على أن أعلى صيغة أفعال التفضيل أكبر يعني قدرا من العظيم، ولذلك جعل هذا في الركوع وهذا في السجود بمناسبة ذلك. والحديث هذا أخرجه تكلمنا المدرجة دي هذا الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في باب تعوذ القارئ إذا مر بآية هذا عن شيخ محمد بن بشار. أيوة هناك تقدم هذا وشرح الحديث هناك وتقدم هناك ذكر الطائف الإسناد وشرح الحديث والمسائل المتعلقة به، فإن شئت فراجع هذا السبيل. هذا مرة في بحث القراءة. وأما قوله هناك وقدر التسبيح، فمثلا في كتب الفقهاء يقولون 3 مرات سبحان ربي العالى 3 مرات، وقد ثبت وقد ورد في سنن أبي داود وغيره، وذلك أدناه 3 مرات وذلك أدناه، وهذا الحديث ضعيف. والصحيح أن التسبيح في الركوع والسجود لا عدد له، وإنما المطلوب أن يطمئن الإنسان ويسبح الله سبحانه وتعالى بقدر ما يرى. المطلوب الواجب عليه الطمأنينة، سواء كان 3 أو 5 أو غير ذلك. وأما تقديره بعدد معين فلا يصح حديث إنما هي ضعاف، فينبغي للشخص أن يراعي الطمأنينة فقط، وأما عدد التسبيح فكلما كما تيسر له. هناك الأخير هنا الحاصل، وهنا الشوكاني يقول في، وقال علامة الشوكاني رحمه الله تعالى عند شرح قوله وذلك أدناه أي أدنى الكمال، وفي إشعار بأنه لا يكون مصلي متسننا بدون صلاة. وقال الماوردي إن الكمال 11 أو 9 وأوسطه 5 ولو سبح مرة حصل التسبيح. وروى الترمذي عن مبارك وإسحاق بن راهوية أنه يستحب 5 تسبيحات للإمام. وقال الثوري ولا دليل على تقييد الكمال بعدد بمعلوم، بل ينبغي الاستكثار من التسبيح على مقدار تطويل الصلاة من غير تقييد بعدد. وأما إجاب سجود السهو فيما زاد على التسبيح، والسبب أن يكون على التسبيح وترا لا شفعا فيما زاد على الثلاث، فمما لا دليل عليه الحديث لا تصير. والحاصل أن تقييد تسبيح الركوع والسجود بعدد معين لم يصح حديثه، وقد صح الشيخ الألباني حديث سبحان ربي العظيم 3 ورد على ابن القيم وغيره الإنكار في ثبوت ذلك، وكذا صح حديث زيادة بحمد بعد سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، انظر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي تصحيح لهما نظر، الظاهر أنه ضعفه ما زال. ابن القيم منكر ثبوت هذا الحديث يعني، فالشيخ الألباني رد عليه، لكن رده ما هو مقنع، رد الشيخ الألباني وتصحيح هذا الحديث ما هو مقنع. فإذا التقيد بعدد معين ليس مطلوب، إنما المطلوب ماذا؟ أن تطول الركوع والسجود، بل أقل حاجة أن تطمئن بحيث تعود كل أعضائك مفاصل كل أعضائك إلى مواضعها، وذلك سواء كان 3 أو 5 أو أقل أو أكثر لا عبرة بذلك. بل المطلوب أن يكثر مصلي من قول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، ويطول الركوع والسجود تطويلا مناسبا لقيامه، فإن كانت طويلا طول وإن كانت قصيرا قصر. هذا هو الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول الركوع والسجود إذا طول القيام، إذا قرأ البقرة وقرأ الإمرأة وقرأ الصافات وقرأ كذا، يطول الركوع والسجود بقدر بما يتناسب مع طول قيامه. وإذا قرأ سورة قصيرة يختصر الركوع والسجود ما يطول بمناسب. فإذا السنة أن تصلي صلاة متناسبة، يكون طول الركوع والسجود بقدر طول القيام، فإن طال طولهما وإن قصر قصرهما اقتصر فيهما. نوع آخر من الذكر في الركوع، المصنف رحمه الله يعدد لنا أنواعا كثيرة في هذا المجال وهو الركوع، وكذلك في السجود سيأتينا، وكذلك مر علينا في دعوات في دعاء الاستفتاح أنواع ذكر، نوع آخر يكثر من ذلك. وفي السنة المنتظر قال حد أخبرنا إسماعيل المصري الجهدري قال حدثنا خالد الهجيم ويزيد بن زريع قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن منصور ابن إبراهيم المعتمر عن أبي الضحى مسلم بن صبيح الكوفي ثقة فاضل من 4 عن مسروق بن الأجزاء مخضرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كان يكثر. هذا معنى ذلك أنه يكرر ذلك. وهذا كما سبق لنا أن الركوع مأمور بتعظيم الرب فيه، فإذا يكون أكثره معظمه التعظيم والتقديس. والحديث هذا تقريبا متفق عليه، ولا متفق عليه. ومن فوائد مشروعية الدعاء في الركوع، ونقل عن مالك رحمه الله كراهته، الله المستعان. غريب هذا في بحر السنة وتثبت السنة ثم لا يطلع عليها، كما تقدم لحديث ابن عباس رضي الله عنه تقدم. فأما الركوع فعظم في الرب الدعاء 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 ما هو التسبيح والتقديس. الإمام مالك كره الدعاء في الركوع، وفعلا أنه له دليل، وهو وأما الرب وأما الركوع فعظم في الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء. إذن قال الإمام مالك قسم النبي صلى الله عليه وسلم الركوع والسجود وأعطى كل حق حظه، كل نوع حظه، فلا ينبغي أن نتجاوز. لكن نقول إن لدينا صح هذا الحديث الذي نحن فيه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده الاثنين: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي واللهم اغفر للدعاء. إذا الإمام مالك يعني رجع ذاك اجتهاد. قال رحمه الله تعالى: نوع آخر منه أيضا إما يقال في الركوع. وفي السنة المتصل قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد هجيم قال حدثنا شعبة قال أنبأني قتادة ابن دعامة عن مطرف مطرف ابن عبد الله بن الشخير، هذا مخضر من الطبقة الثانية، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الركوع: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. هذا هو التعظيم، سبوح 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 بالفتح والضم، سبوح قدوس قدوس بالفتح والضم رب الملائكة والروح. رب الملائكة المراد بالروح هو جبريل، وقيل صنف من الملائكة، وقيل ملك أعظم خلقة، وعطفه من عطف خاص على العام تنويعا بشأنه. فهذا فيه سبوح، السبوح المنزه عن كل عيب، فعول أو فعول هذا يعني معناه منزه من كل عيب. قدوس يضم القاضي والدالي، قدوس الطاهر من العيوب المنزه عن الأولاد والأندال، والقدس والقدس الطهارة. قال في النهاية: يرويان بالضم والفتح، قدوس قدوس، سبوح سبوح، وهو أقيس، الفتح أقيس والضم أكثر استعمالا، وهو من أمنية مبالغة، والمراد بهما التنزيه. وقال القرطبي: ما مرفوعان على خبر مبتدئ المضمر، تقدير هو، وقيل وقد قيل بالنص: سبوحا قدوسا على إضمار فعله، أي أعظم سبوحا سبوحا قدوسا، وهكذا. قال: والحديث هذا أخرجه مسلم. قال رحمه الله تعالى: نوع آخر من الذكر أيضا غير ما تقدم. وفي السنة المتصل على أخبرنا عمرو بن منصور يعني النسائي، هذا من أفراد مصنف، قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا الليث بن سعد عن معاوية يعني بن صالح بن عدي عن أبي قيس الكندي، وهو عمرو بن قيس، عمرو بن قيس بن ثور بن مازن، هذا حمصي بن ثقام من الطبقة الثالثة، وهذا أول معل ذكره ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. قال: سمعت عاصم بن حميد قال: سمعت عوف بن مالك أشجعي الصحابي رضي الله يقول: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ليلة من الليالي. صحابته رضي الله عنه حريصون كل الحرص، يراقبون النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ماذا يفعل، إذا وخاصة إذا خرجوا في السفر على ماذا؟ ليلة. فلما ركع مكث قدر سورة البقرة، مكث قدر سورة البقرة، استغرق استغرق وجعلت قرة عيني في الصلاة. أما نحن نقح سورة البقرة ركوع وهو لا يشعر به، لأنه قرة عيني في الصلاة، يشاهد عظمة الرب وجلال الرب سبحانه وتعالى وينسى الدنيا كلها بما فيها بحذافرها في قدر سورة البقرة. ويقول يقول في ركوع: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، يكرر هذا. الله أكبر. إذن هذا في دليل على أن هذا من أذكار الركوع، وبالتالي إن هذا تكراره من السنة إذا جمعت بين لفظ ولفظ آخر ما يمنع. لكن لو كررت لفظا واحدا سبحان ربي العظيم فقط واستغرقت في ذلك ومددت وأطلت في الركوع والسجود لك ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة هذا الصحابي عوف بن مالك الأشجعي، هذا هو الصحابي الذي قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة فسمعت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه، حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت. هذا هو عوف المالك. قال: وهذا فيه نوع آخر مما يقال في الركوع، فينبغي أن نقول هذا الذكر في الركوع سواء قلناه مع الأذكار السابقة أو لحاله بمفرده كررناه مشروع كل واسع. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. من العشاء إلى الصبح يكرر هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم من العشاء إلى الصبح. إذن معنى ذلك أن أنت تقرأ أجزاء متعددة ولك أيضا أن تختصر بعض الآيات المناسبة التي تجد حلاوتها لذتها أو مثلا تجرب لك البكاء أو ما إلى ذلك أو تستهدر قلبك لو مددتها طول الليل لك ذلك. هذا من السنة النبي صلى الله عليه وسلم عمل بهذا وبهذا. نوع آخر منه أي من الذكر المشروع في الركوع وبالسهل المتصل قال أخبرنا عمرو بن علي فلاس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون قال حدثني عمي الماجشون وأبي سلمة. وهذا أيضا يطلق على الآخر هذا قوله ماجشون ابن ماجشون الماجشون بن أبي سلمة اسمه يوسف ابن أبي سلمة التيمي مولاهم أبو يوسف المدني هذاك. وذاك عبد العزيز بن أبي سلمة هو ابن عبد الله بن أبي سلمة نسب لجده نزيل بغداد ثقة فقير من السابعة. قال عن عبد الرحمن العرج عبد الرحمن هرمز عن عبيد الله بن أبي رافع هذا ولد أبي رافع القبط مولى النبي صلى الله عليه وسلم ولده عبيد الله بن أبي رافع وكان كاتب علي رضي الله عنه. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت خشع لك سمعي وبصري وعظامي ومخي وعصبي. هذا أيضا من الذكر الوارد في حالة الركوع. إذن دل على أن هذا أيضا مشروع كالصيغ المختلفة السابقة. وهذا قال والحديث هذا أخرجه مسلم. قال رحمه الله تعالى نوع آخر بسند متصل قال أخبرنا يحيى بن عثمان الحمصي قال حدثنا أبو حيوة أبو حيوة اسمه شريع بن يزيد الحضرمي الحمصي المؤذن في كتب التاسعة قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة دينار اسمه أبي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصمي لله رب العالمين. هذا الدعاء أيضا مما ثبت والحديث هذا صحيح ومما ثبت من الصيغ التي تقال عند الركوع. لا هذا أخرجه مسلم قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا يحيى بن عثمان الحمصي قال حدثنا بن حمير محمد بن حمير ابن أنيس هذا من التاسعة حمصي أيضا قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن قدير وذكر آخر قبله أي رجلا آخر قبل محمد بن قدير قال وذكر آخر قبله هناك ذكرنا كلاهما مثقتان بجزء أخرجه مسلم وقد تقدم المصنف بجزء دعاء الاستفتاء أخرجه هناك عن شيخ عمرو بن عثمان الحمصي وهو أخو شيخه يحيى هنا ويأتي عنه أيضا في رقم كذا وكلاهما موثقان وقد تقدم الذكر هناك ذكر لطائف الإسناد وبيان المسائل المتعلقة بالحديث. وأما شرح الحديث فهذا من علوم ما قبله فلا حاجة إلى إعادته. قال حدثنا عن عبد الرحمن العرج عن محمد بن سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوعا يقول إذا ركع اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت عليك توكلت أنت ربي خشع سمعي وبصري ولحمي ودمي ومخي وعصبي ولله رب العالمين. محمد بن سلمة هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث صحيح. وتقييده بالتطوع معناه أن الصحابية سمعه النبي صلى الله عليه وسلم في حال التطوع. وأما أن يكون في المكتوبة فلا يمنع. لماذا؟ لأن في حديث علي رضي الله عنه في بعض رواياته في حديث وجهت وجهي في الركوع قال في المكتوبة ثبت أنه قال في المكتوبة فدل على أنه أيضا يجوز المكتوبة. لكن المكتوبة ما اعتنى بها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن المأمور في المكتوبة الجماعة
والإمام مأمور بأن بالاقتصار في الصلاة أو بأن يقتصر الصلاة مأمور. ولذلك إذا طول في أنواع الاستفتاح وأنواع دعاء الذكر والسجود طول على مؤمن يشك عليه، إذن هناك يقتصر، إنما هو هنالك مأمور له. وإذا صلى أحدكم أيها الناس إنكم منفرون إن منكم منفرين فمن صلى بالناس فليخف فإن فيهم المريض والضعيف وذي الحاجة. إذن يقرأ بعض دعوات الاستفتاح ثم يواصل القراءة ويرفع ويسجد وهكذا تخفيفا على مأمور. وأما في صلاة الليل بالتطوع فأنت فإذا صلى أحدكم نفسه فليطول ما شاء. قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع. في ترك الذكر في الركوع هكذا ترجم المصنف رحمه الله تعالى، وظاهره أنه يرى ذلك جائزا، لكن نقول الأدلة تنافي هذا، الأدلة تنافي هذا. والحديث الذي أورده هنا لا يكون دليلا على مسألته لأنه حديث مختصر. ولذلك هنا في الشرع: أي هذا باب ذكر الحديث الدال على التسهيل في ترك المصلي الذكر في حال الركوع، والمراد بالذكر جنسه أي أي ذكر كان، سواء كان أذكار مذكورة هنا أو غيرها. قلت: أشار المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة إلى أن أذكار الركوع ليست واجبة تبطل الصلاة بتركها للحديث المذكور في الباب، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ولم يذكر الأذكار فيه، فدل على أن الواجب هو الركوع والطمأنينة فيه لا الأذكار التي تقال فيه، فإنها ليست من واجبات الصلاة. إذا لو كانت من واجباتها لما أهملها، وهذا هو في مقام بيان الواجبات، وهو استدلال وارد، والله سبحانه وتعالى أعلم. ويحضرني في محل آخر زدت على هذا، وهو أنه ورد بصيغة الأمر فعظموا فيه الرب، وكذلك أيضا جعلوها في ركوعكم جعلوها في سجود كلها أمر، فاستدلال ابن حزم على الوجوب واضح. وأما هذا فلا يجوز. لماذا؟ لأن كثيرا من الأشياء تركها النبي صلى الله عليه وسلم اتكالا على أنه ما تركها رجل، إنما علمه الذي رآه مخطئا فيه فقط. فإذا فكل ما لم يذكر في الحديث وزاد من غيره بصيغة الأمر نضيفه إلى هذا. وكتبت هذا في موضع آخر، الآن ما يذكرني ما يحضرني محله. المهم إن التسبيح والركوع لا يعذر الإنسان وهو من واجبات الصلاة لأنه ما بصيغة الأمر. وأما عدم ذكرهما في هذه المسيء صلاة فليس لهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما علمه كل شيء إلا الذي أخطأ فيه، إلا الذي تركه، فلا يدل على ذلك. بل ثبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجعلوا في الركوع قولوا سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم. وبهذا قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان محمد عن علي بن يحيى الزرقي عن أبي عمه يحيى عن أبيه يحيى بن خلال عن عمه رفاعة بن رافع اسمه رضي الله عنه كان بدريا قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل مسجد أي النبوي. كنا في الرواية الآتية ماذا قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ونحن حوله إذ دخل رجل هو خلاد بن رافع جد علي بن يحيى راوي الخبر قال: دخل رجل فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه أن ينظر إليه ولا يشعر الرجل المصلي ما يشعر هذا، ثم انصرف فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام. هذا بدليل على أن من دخل مسجد لا يلزمه أن يسلم على الداخل على من في المسجد إلا إذا كانوا عنده، وهذا لا يدل على أنه يقدم ركعات تحية مسجد على السلام على من في داخل مسجد كما احتج ببعضه. لماذا؟ لأن هذا له شأن وذاك له شأن آخر. مسجد صغير ناس ما شاء الله ملأوها، ودخلت المسجد ولم تسلم صليت ركعات مقرأة السلام عليكم يا جماعة، هذا خلاف السنة. والرجل هذا كان صلى في جانب المسجد، دخل مسجد فجنب وصلى ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بعيدين، ثم بعد أن انتهى من الصلاة جاء إليهم فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالوا: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ارجع وصلي فإنك لم تصل. إذن من دخل مسجد لا يخلو إما أن يجد أمامه ناسا فيسلم عليه، هذا هو السنة، وإما أن يكون بعيدين عنه فيصلي تحية المسجد ثم يذهب إليهم كما فعل هذا، فجاء بعد ذلك إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه. قال فأتى المسجد فسلم عليه فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم فرد عليه السلام أي رد صلى الله عليه وسلم على الرجل سلامه. قالوا في رواية إسحاق وعليك وفي رواية قالوا عليك السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا أسلوب عجيب صلى ركعتين وأنهاه واطمأنت نفسه بأنه صلى وجاء صلي فإنك لم تصلي. كل من خالف السنة وهذا معروف كأنه أتعب نفسه بالركوع والسجود ولا صلاة له. صلي فإنك لم تصلي. فكل من رأيناه خالف السنة في صلاته نقول له صلي فإنك لم تصلي. هذه ما تعتبر صلاة. الصلاة لا تكون صلاة إلا إذا وقعت على الوجه المطلوب المسنون. فإذا خالفت السنة وتلاعبت فيها فلا صلاة لك. صلي فإنك لم تصلي. وإذا قال لم تصلي لا أدري في الثانية أو في الثالثة قال ماذا والذي أنزل عليك الكتاب لقد جهدت من باب منع أي بذلت وسعي فعلمني أي فلم أستطيع إيش أن أصلي الصلاة المطلوبة التي تريدها أنت. ثلاث مرات الثانية أو الثالثة. طيب ولماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم والبيان واجب عليه في أول مرة إذا أخطأ ما يعلمه أما المرة الأولى فظن أنه إنما تساهلات من باب التساهلات لا من باب جهل السنة بالسنة فقال له ارجع فصل فرجع فصلى كما صلى إذا تبين له أنه جاهل فقال له ارجع فصل فإنك لم تصلي. ولماذا هذه معاطبة له وهو المفروض الجاهل إذا أخطأ في شيء يقول العالم أيها العالم علمني ما علمك الله وأنا هذا جهدي وهذا علمي بدلا من ذلك كأنه يعلم انصرف فتركه النبي صلى الله عليه وسلم معاقبة له. فجاء في الثالثة كذلك أيضا ففي الأخير لما تعبت نفسه قال يا رسول الله هذا بذلت جهدي كل ما أستطيعه هذا فعلمه. إذن فإن ذلك تعين عليه تعليمه فقال له اجلس فجلس فعلمه من أول الصلاة إلى آخره. قال ماذا وأريني فعلمني وأريني كيفية الصلاة. قال إذا أردت الصلاة أداء الصلاة فتوضأ فأحسن الوضوء. إحسان الوضوء هو استيعاب أعضاء الوضوء ويعني ويدل أيضا على مستحبات الوضوء. فأحسن الوضوء ثم ماذا فاستقبل ثم قم. هذا في دليل على أن القيام في الصلاة واجب أما في النافلة فهو مستحب بدليل آخر هذا أوجب القيام. ثم قم فاستقبل القبلة وهذا في دليل أيضا على وجوب استقبال القبلة هذا الحديث يدل على هذا. ثم كبر فهذا في أيضا فرضية التكبير للدخول في الصلاة سواء كانت نافلة أم مكتوبة لأنه لا دليل يخرج يرد هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كبر وفي صيغة الأمر وقد تقريبا اتفق العلماء على أن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته كلها تعتبر من واجبات الصلاة إلا ما خرج لدليل فإذا خرج لدليل نتركه مثلا وما عدا ذلك كله من واجبات الصلاة. وأما ما عدا ذلك لم يذكر من الأركان أو الواجبات في هذا الحديث أولا ننظر إن هذا الحديث طرقه مختلفة ما بين طويل ومتوسط وقصير فيجب جمع تلك الطرق كلها حتى يستخلص منها جميع ما ذكر فيها من الواجبات الصلاة. وما عدا ذلك إن نقص شيء وجعل في خارج هذا الحديث بصيغة أمر نضيفه إلى هذا لاحتمال أن يكون مما لم يترك ذلك الشخص. لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التعليم وهو تعليم عام فلماذا لم يذكر؟ نقول أن الرجل ما تركه هذا وحي احتمال واحتمال آخر أنه ما فرض إلا بعده بعد ذلك التعليم جاء زيادة فيحتمل هذا وذاك وما دام احتمال قائم نقول إيه إن هذا يستفاد من بصيغة الأمر من الوجوب فنزيد فنضيفه إلى هذا. فلا نقول إنما عاد هذا كما يزعم بعض الناس أن كل صفة من كيفيات الصلاة على زائد على كيفية المسيء صلاته فهو مستحب يتكلمون يتفوهون بهذا وهذا غير صحيح بل ننظر إلى الدليل الأدلة.
فإن كان جاء بصيغة الأمر نحمله على الوجوب ونضيف إلى هذه الأركان هذه الواجبات. وإذا جاء دليل يصرف عن صيغة الأمر إلى الاستحباب نعمل به. ثم كبر ثم اقرأ أي اقرأ فاتحة الكتاب. ومعظم الرواية تقول ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، فاستدل الحنفية بهذا أن فاتحة الواجبات لا، بل هذا الحديث مروي بطرق كثيرة ومن جملة ما صح في سنن أبي داود ثم اقرأ بفاتحة الكتاب. إذن ما تيسر مفسر بهذا الطريق بهذه الرواية، فنقول المتيسر ماذا؟ فاتحة الكتاب. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، هذا في دليل على أن الطمأنينة واجبات الصلاة، فمن قال أنه مستحب مكمل فهذا غير صحيح. قال ثم حتى تطمئن راكعا، وهذا هو محل استدلال المصنف، ما قال قل سبحان ربي العظيم، فاستدل به على أن التسبيح أو الذكر في الركوع مستحب وليس من واجبات الصلاة، لكن قلنا لو دليل آخر. قال ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، وهذا في أيضا دليل على أن الاعتدال من الركوع من واجبات الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الرجل قال اعتدل قائمة. فإذن ما يفعله بعض الجهلة أو بعض المتمسكين بآراء بعض الناس وقال إيه وهو راكع على طول يعني إلى السجود، هذه صلاة ارجع تصلي فإنك لم تصلي، الله أكبر، هذا ما نص اعتبر صلاة. قال ثم ارفع رأسك حتى تطمئن ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، أيضا وجوب الطمأنينة في السجود. ثم ارفع رأسك حتى تطمئن قاعدا، هذا أيضا إيه أن بعض الناس يسجد والسيدة الثانية وهو على هذه الآية، هذه ما تعتبر سجود، هذه تعتبر سيدة واحدة، صلى الصلوات كلها بسيدة واحدة، الله أكبر. قال حتى ترفع حتى تطمئن قاعدة، فإذا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، فإذا صنعت ذلك فقد قضيت صلاتك، أي أديت صلاتك التي أمرت بها، ومن تقص من ذلك فإنما تنقصه من صلاتك، يعني فإنما تنقصه من صلاتك تركه منها، فلا يجوز لك هذا. وهذا الحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى باب الأمر بإتمام الركوع، باب الأمر بإتمام الركوع، المراد منه الطمأنينة في الركوع، أن يطمئن الإنسان ولا يستعجل في الركوع. وفي السنة المتضيق قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد الهجيم قال حدثنا شعبة بن حجاج عن قتادة بن دعامة أنه قال سمعت أنس رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتموا الركوع والسجود إذا ركعتم وسجدتم، هذا في إيجاب الطمأنينة في الركوع والسجود، فلا يجوز الاستعجال فيهما بل يجب أن يطمئن. والطمأنينة تقال أن تسكن جوارحه كلها، ولذلك فسره في حديث آخر حتى يرجع كله حتى ترجع مفاصله موضع كل عضو مكانه، إذا معناه الذي تحرك يكون ساكنا يكون هادئا، وهذا يقتضي أن تتريث قليلا وإن لم يطل، هذا أدناه أدناه وهذا. فإذا كان تحرك مع حركة حركة مع حركة معناه هذا ما وصله. قال والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى هنا ومن فوائده ما ترجم له المصنف رحمه الله هو الأمر بإتمام الركوع ومعنى إتمامه أن يطمئن المصلي فيه بحيث تعود مفاصله إلى مواضعها ويستقر كل عضو مكانه، والأمر للوجوب فالطمأنينة في الركوع وكذلك سائر أفعال الصلاة من فرضها التي لا تتم إلا بها. فالخلاف في هذه المسألة ضعيف جدا تقدم تفنيده. قال ومنها وجوب إتمام السجود أيضا وسيبوب له المصنف في أبوابه، ومنها وجوب اهتمام المصلي على محافظة على إتمام أركان الصلاة وأبعادها، ومنها أنه ينبغي الإمام أن ينبه الناس على ما يتعلق بأحوال الصلاة ولا سيما إن رأى منهم ما يخالف الأولى، ومنها بيان ما أكرم الله صلى الله عليه وسلم بيان ما أكرم الله تعالى عز وجل
الله المستعان. الطابع هذا نبيه صلى الله عليه وسلم بمعجزات الإبصار من وراء الظهر، لأنه قال فإني، هذا هنا اختصر الرواية، لأنه قال أتم الركعة فإني أراكم من وراء الظهر، إذا سجدت ركعتم إذا سجدت في تمام، والحديث مختصر. فلذلك قلنا الفوائد، إذا كتبنا فوائد الحديث سواء كان هنا أو في صحيح مسلم لا نعني سياق المصنف فقط، بل نعني كل الروايات التي أوردناها في الشرح، مع نضمها إلى ذلك ونقول من فوائد الحديث كذا. وربما يقول قائل هذا ما فيه الحديث هنا، لأنه قال أتم الركوع والسجود سيتم ركعته، ما في قال هناك أراكم. إذن نقول الشرح، في الشرح ذكر ذلك، فكل ما ذكر من أجزاء الحديث في الشرح نستنبط منه أحكاما أو فوائد في آخر الكتاب، في آخر الباب. قال باب رفع اليدين عند الرفع من الركوع، وهذه أيضا مسألة مهمة يراها بعض الأئمة غير مشروعة، وهو رفع اليدين عند الركوع، عند الرفع من الركوع، كما أنه يشرع عند الركوع كذلك عند الرفع. وهذا الرفع مستحب إلى جمهور أهل العلم، وهو الحث، وخالف بذلك الحنفية وبعض أهل الكوفة، وتقدم تمام بعضه بذلك ما بين الكفاية ولله الحمد. يعني هذا مما نقول، مثلا نقول مثل هذا استحبابه لا يخفى. لماذا؟ لأنه ما ورد بصيغة الأمر، وإنما هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا انضم إليه دليل آخر يجعله إيش؟ مثلا إذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتم من أصلي، ويستدل بعض أهل العلم على وجوب جميع بعض الأفعال بهذا الحديث، هذا الحديث لا يكون دليلا بمفرده، لا بد أن ينضم إليه شيء آخر. فإذا انضم إليه شيء آخر نقول بالوجوب، أما ما عدا ذلك مجرد فعل فقط نبقى على الاستحباب أقل حاجة. لماذا؟ لأنه متيقن. فنقول الرفع ليس من واجبات الصلاة ولا من مبطلات الصلاة، بل هو مستحب. وبالسنة المنطقة على أخبرنا سويد بن ناصر المروزي قال أنبأنا عبد الله المبارك عن قيس بن سليمان العنبري كوفي في قامة السابعة قال حدثني علقمة بن وائل قال حدثني أبي وائل بن حجر الصحابي رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا قال سمع الله لمن حمده، هذا معه للشيء هكذا. وأشار قيس إلى نحو الأذنين يرفع هكذا، يعني هو رآه إلى الأذنين. وقد سبق لكم وسيأتي أيضا يعني حديث ابن عمر رضي الله عنه وغيره أنه رفع حظو المنكبين. إذن قلنا هذا وذاك مخير الإنسان أن يرفع إما إلى الأذنين وإما إلى المنكبين، فكلاهما سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في ذلك واسع. والحديث هذا يا مشايخ الحديث صحيح، وقد تقدم بأتمه مما هنا تنبيه. ذكر الحديث رحمه الله تعالى في التقريب أن علقمة لم يسمع من أبيه، ونقل ذلك في تهذيب التهذيب عن ابن معين رحمه الله تعالى، فعقب ذلك بعض المحققين في تعليقه على التقريب فقال والصحيح أنه سمع من أبيه كما صرح بالبخاري في التاريخ الكبير موجود هذا، والترمذي في الحدود في باب إذا استكرهت المرأة على الزنا، والسنن النسائي في باب القواعد من كتاب القسامة، وفي جزء رفع اليدين البخاري رقم كذا، أيضا تصريح سماعي من أبيه. وقال حافظ بلوغ المرام في باب صلاة الصلاة بعد ذكر حديث وائل رواه أبو داود بإسناد صحيح، وهذا إنما هو على طريق من طريق علقمة عن وائل فليتنبه. إذن ماذا نقول؟ إنه سمع من أبيه، هذا هو الصحيح. قال رحمه الله تعالى باب رفع اليدين حذو فروع الأذنين عند الركوع، عند الرفع من الركوع، هو الحديث السابق. وبينه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود الجهدري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نصير بن عاصم أنه حدثه عن مالك بن الحويرث أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، فروع أذنيه بحيث تكون للإبهامان محاذيتين لشحمات الأذن، وتكون الأصابع فوق إلى فروع الأذن. والحديث صحيح ولا أخرجه مسلم. وسهل المنطلق على باب رفع اليدين حذو المنكبين عند الرفع من الركوع، كما أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حذو الأذنين، ثبت أيضا حذو المنكبين، فالسنة في هذا، فالباب واسع. قال رحمه الله تعالى أشار مصنف رحمه الله تعالى بهذا إلى أن المصلي مخير في رفع يديه إن شاء رفع إلى فروع الذنين وإن شاء رفع إلى منكبين سعة الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما تأويل من أوله وقد ذكر أن الشافعية أول به وهو أنه يجمع بينهما فهذه صفة ثالثة مبتدعة لا نقول سنة، لأنه قال إيش؟ تجعل الكفين في مقابلة المنكبين والأذن والأصابع بالأذنين، هذه ما ثبتت في السنة، إما منكبين وإما الأذنين. فإذا السنة ليس الجمع في هذا، لأن الجمع يخرجك عن السنة نهائيا، فلا يمكن أن نؤول الحديث بهذا، بل نقول هذا ثبت وهذا ثبت، فنعمل في بعض الأحيان بهذا ونعمل في بعض الأحيان بهذا، وقد عملنا بالسنة. ومثله قبض، قبض وضع اليدين، ثبت وضع الكف على الرسغ والأصابع على الساعد، وثبت القبض كذلك أيضا رواية أخرى قبض. فجاء بعض الفقهاء فقال قبض بهذا والوضع لهذا، وهذه صفة ثالثة مخالفة للسنتين، فهي بدعة. إما تجعل هكذا أحيانا وإما تجعل هكذا أحيانا. وأما هذا أشكري هذا أبعد شيء، الكثير من الناس يأخذ هنا، هذا ما ينبغي، هذا في يعني مخالفة جهرية. وإنما مشكل هنا بعض الفقهاء يعني عمل به، هذا مشكل. أما هذا فلا وجه له أصلا، بعيد. ليكون السنة الكفين على الرسغين والأصابع تكون إلى السعي هكذا، هذا هو، لا تجاوز ذلك. ثم هذا في بعض الأحيان، وعملا بسنة أخرى أيضا فجعله هكذا تأخذ بعض الأحيان. هذا عملت بالسنة بهذا وبهذا، فكل ما ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي العمل به. ومما نحث به المسلم، ينبغي له إذا سمع حديثا ولو يوما واحدا يستعمل تلك السنة، لأن يعني وراء السنة، أي لأن السنة الثابتة بالوحي عندها أسرار وأنوار لا يوجد إلا بالعمل به. فينبغي للشخص أن يحرص على إقامة السنة ولو في بعض الأحيان، مثلا دائما يحب أن يضع هذا، نقول له لا تترك هذا أيضا، يفوتك ما كان على هذا. فينبغي للإنسان أن يعتني بالعمل بالسنة في جميع أحواله. قال ماذا؟ هكذا تضع الكف على الرسغ والأصابع على الساعد، فهمت؟ هذا هو السنة. والسنة الثانية أذن ورديت هكذا قبض، قبض قبض هكذا، اعمل بهذا وعمل بهذا أنت في السنة. أما إذا عملت بما قاله بعض الفقهاء القبض للإبهام والبنصر، هذا بنصر ولا خنصر؟ بنصر هكذا بنصر، هذا والخنصر خنصر، هذه خنصر مش خنصر، خنصر بخفخاء هذه، وهذا الإبهام، والثلاثة على الرسغ، هذا خارج عن السنة نهائيا لا تعمل به، موجود هذا في كتب الفقهاء. لا. قال رحمه الله تعالى، انتهى الوقت، وين هو؟ لا هذا قرأناه، هذا عمرو بن علي الرصص لذلك، هذا حديث واحد. قال رحمه الله تعالى الرصة في ترك ذلك، وين هو؟ قال رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن علي فلاس، قال حدثنا يحيى بن سعيد القطاع، قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سالم عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة حظ منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل ذلك مثل ذلك، فعل مثل ذلك. وإذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، وكان لا يرفع يديه بين السيدتين. وهذا أيضا كما قلنا بناء على هذا النووي في شرح مسلم، وكذلك بعض العلماء يرى أن السنة الثابتة في حديث مالك بن حوير النبي صلى الله عليه وسلم رفع في السجود رواية شاذة، ونقول ليست رواية شاذة، إنما ابن عمر ما رأه، ورأه ذلك الصحابي
ومعنى ذلك أنه فعل بيد بعض الأحياء. فرفع اليدين في السجود أيضا ثابت، سنة ثابتة صحيحة، ولا نقول إنها شاذة، بل يعمل بها في بعض الأحياء ولا يستمر عليها، لأنه صلى الله استمر عليها. ولذلك ابن عمر مع شدة متابعته ما رأه يرفع ولا يرفع ولا يفعل. هذا قصر لماذا؟ قصر أو إخبار عن علمه لا عن الواقع. وقد سبق لنا مثل هذا في حديث عائشة رضي الله عنها، قالت ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى. هذا قلنا مع أنه ثبت في أحاديث أخرى أن صلى الله صلى الضحى. إذن هذا يعود إلى ماذا؟ إلى علمها، هي ما رأته فأخبرت عن علمها، وأما الواقع فتصلى صلاة الضحى. إذن هذا الرفع في السجود في بعض الأحيان حديثه صحيح وليس شاذا. وقد أجاد الحافظ في الفتح رد على النووي وغيره، وقال الشذوذ لا، قال الرخصة في ترك ذلك، الرخصة في ترك ذلك. ماذا؟ أن هذا غريب، المصنف يريد حديثا ضعيفا للاستدلال على ترك السنة، كما سبق لنا قبل قليل أنه استدل على ترك الأذكار في الركوع والسجود، هذا اجتهاد منه على كل حال. يقول ترك رفعي كما يقول الحنفية مثلا هذا له دليل، لكن الدليل ضعيف، لكن الدليل ضعيف، لأن من زاده وأخطأ فيه، لأن الراوي حين رواه بحفظه زاد هذا ثم لم يعود، فلما رجع كتابه وجد في الكتاب ما ذكر هذا، والظاهر أن ملقنه أو تلقنه من غيره فقال ذلك. فلذلك نقول إن هذا ما يصح، النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك رفع اليدين كما يقول. قال أخبرنا محمود بن غيلان المروزي، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن أسود عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى فلم يرفع يده إلا مرة واحدة، فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة. هذا حديث تقدم أنه وأن الصحيح أنه ضعيف، حيث أورده المصنف رحمه الله محتجا به على ترك الرفع عند الركوع وعلى ترك الصحة وحمله على بيان الجهل. هذا هنا تأويلات، الأول أن الحديث ضعيف، لأنه لما رجع الكتاب ما كتب فيه نفسه، وأخذ من الكتاب وزاده في حفظه، هذا ما ثبت. إذن الكتاب أحفظ كما قال البخاري في جزء القراءة، قال الكتاب أضبط من الحفظ. هذه واحدة. الناحية الثانية أن ترك ابن مسعود لا يدل على استمرار على ذلك، بل يدل على أن رفع اليدين ليس من واجبات الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأيته بعض الأحيان تركه لبيان الجواز، فإذا ما فعله لبيان الجواز لا يكون سنة مستمرة. إذا ابن مسعود علم الناس بحيث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان ترك رفع اليدين في الركوع، فدل على أنه جائز لبيان الجواز. وقد سبق لنا غير هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى بهم صلاة جهر فيها بسم الله الرحمن الرحيم، مر عليكم هذا، فقال إن أبا هريرة جهر بالمسملة، وعزى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جهر في بعض الأحيان، فرأى الناس أجمعوا على ترك الجهر دائما، فأراد أبو هريرة أن ينبههم أن الجهر بالمسملة سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي لكم أن تعملوا بها في بعض الأحيان مثل ما فعلت الآن. إذن معنى ذلك أن السنة لما هجرت أراد أن يبينها بهذا. فنظيره هو فعل ابن مسعود رضي الله عنه، يحمل على تقدير أن الحديث صحيح أنه تركه لبيان الجواز وليس للاستمرار، لأن الأحاديث الواردة بالاستمرار متواترة، رفع اليدين متواتر. ولذلك نقول إن هذا الحديث لا يدل على ما قاله المصنف إلا إن أراد ترك ذلك على بيان الجواز فقط، ترك ذلك على بيان الجواز لا على أن سنة مستمرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تقول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن اليقين ما تهون في عيننا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وعيدنا، واجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل فتنة أكبر همنا ولا ملوك علمنا،
ولا غاية رغبتنا وسلطة من الله خلق الله رحمنا رب العالمين. ايش اللي يركع بها؟ لا يركع بها معناه ما يزيد في القيام عليها، مش يقول القرآن. لا 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 لا، انت فهمت على خلال القصة يعني.